وكان أهل الجاهلية يتحرون فيه الدعاء على الظالم. هنا حديث أيضا عن أبي رزين لقيط ابن عامر العقالي قال: قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به. هناك في حديث آخر: العتيرة حق. هناك حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، وهذا ضعيف. أيضا هناك حديث ضعيف: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول: ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر، وهذا ضعيف. خلاصة الكلام أن فعلا في أحاديث، للأسف وعدد كبير من الأحاديث، عدد مدهش يعني من الأحاديث في الحث على بعض الأفعال الخاصة في رجب أو التعظيم لشهر رجب بسورة أو بأخرى، لكن هذه الأحاديث ضعيفة. للأسف بعض الفقهاء صنفوا في فضائل شهر رجب كما في كتاب الأدب في رجب، ذهبوا إلى أن الأحاديث فعلا كلها ضعيفة لكنها يقوي بعضها بعض. طبعا هذا كلام الفقهاء في مثل هذا ليس على إطلاقه، أو كلام المحدثين في هذا ليس على إطلاقه، أن الأحاديث ضعيفة إذا كثرت يقوي بعضها بعضا. كلا، لماذا؟ لأن ساعات الضعيف إلى الضعيف يزيده ضعفا، تكون في شيء يثير الريبة كأن يحتكر تداوله وروايته الضعفاء والوضعون والكذابون. فأين كان الحفاظ الجهبذة المدخلون؟ كانوا فين؟ يعني احتكروا روايته ضعفاء ووضعين وكذابين إلى آخره، فده يزيد الضعيف إيه؟ ضعفا. فمش القاعدة ليست على إطلاقها، وهي أن الضعيف إلى الضعيف أو إذا كثرت الطرق فإنها يشهد بعضها لبعض، هذا ليس على إطلاقه. ومن ثم الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تبيين العجب في فضائل رجب، يقول في هذا الكتاب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، العرب بتقول إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فإذا تكلم الحافظ ابن حجر في مثل هذه المسألة فخلاص ما حدش يتكلم بعد الحافظ ابن حجر، وهو من هو. يقول: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، يعني ولا حديث واحد حتى يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، روينا عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه من غيره.